عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، وكما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أنس من فرنسا. أنس يقول: ما الحكم إذا غسلت يدي اليسرى في الوضوء بعدد غير عدد اليد اليمنى، وكذلك الرجل اليمنى واليسرى؟ أنس من فرنسا، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للوضوء، هو غسل الأعضاء الأربعة ما عدا الرأس يمسح، وهذه الأعضاء الواردة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبالنسبة للغسل الأولى هي الفرض، الغسل الأولى هي الفرض، فإذا غسلت وجهك مرة واحدة فقد أتيت بالفرض، وما زاد فهو سنة. وإذا غسلت يدك مرة واحدة فقد أتيت بالفرض، وما زاد فهو سنة، وكذلك القدمين والمس والرأس يمسح مرة واحدة. بالنسبة لما زاد على الغسل الواحدة فهو سنة، ويجوز للمتوضئ أن ينوع من حيث العدد بين أعضاء الوضوء، مثلا يغسل وجهه مرة واحدة، يغسل يديه مرتين، يغسل قدميه ثلاث مرات، جاهز. ومنه أنك تغسل يدك اليمنى مثلا مرة، واليد اليسرى مرتين مثلا، أو القدم اليمنى مرة أو مرتين، واليسرى يعني أقل أو أكثر، جائز ولله الحمد والمنة، والأمر في هذا واسع يا أنس، وأسأل الله تعالى تقبل منا ومنك. أمت الله من إيطاليا تقول: عندي أيمان من سنين لم أخرج الكفارة بالصوم، وأنتظر أن يكون لدي مال فأكفرها بإطعام 10 مساكين، حتى أني نسيت كم هي، فهل علي إثم؟ أختي أمت الله من إيطاليا، بارك الله فيك، تذكرين بأن عندك مجموعة كفارات لأيمان منعقدة، كفارات لأيمان منعقدة. سؤالك تضمن مجموعة أمور: أولا، مسألة انتظار المال حتى تكفرين بالمال، يعني بإطعام الطعام، وتقولين بأنك أنت ما صمت إلى الآن، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، تقول: أنا ما أدري كم عدد الأيمان لأني نسيت وهي من زمن طويل. طيب، الجواب: أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لكفارة اليمين المنعقدة، هي الوارد في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك الإنسان القادر بماله على الإطعام يطعم ولا ينتقل إلى الصيام. ينتقل إلى الصيام متى؟ إذا عجز عن الإطعام. فأنت إذا تقولين: والله أنا عاجز عن الإطعام وأنتظر المال يأتيني وأصبح لديك سنوات طويلة وأنت ما كفرتي، هذا غلط يا أختي الفاضلة. يعني ما يدري الإنسان متى يلقى الله عز وجل، وأنت ذمتك مشغولة بهذه الأيمان. لذلك أنا أنصحك أن تبادري إلى كفارة اليمين بالصيام 3 أيام عن كل يمين، ما دام أنك أنت غير قادر على الإطعام، وأنت بالنسبة للمال مظنون هذا الذي سيأتيك وليس متيقن، فأنا أنصحك بارك الله فيك تنتقلين إلى الصيام، تصومين 3 أيام عن كل يمين منعقدة حنثت فيها. الشطر الثاني، أنت تقولين: والله أنا السنوات الطويلة بدأت أنسى ما أدري كم، وهذا حقيقة سببه التهاون في يعني مثل هذه الواجبات والحقوق التي لله عز وجل. أنت واضح عندك سنوات طويلة، فأذكرك بالله عز وجل أن تبادر إلى إخراج كفارة اليمين، وتجتهدين أختي الفاضلة، تقولي والله أنا ما أدري 5 أو 6 اجعليها 6، وش المانع؟ إن كانت وافقت الفرض فالحمد لله، وإن لم توافق الفرض فهو خير لك. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للزوج الذي لا يعتني بنظافة بدنه يعني ما حكم ذلك، والزوجة يعني تعتني دائما وتتجهز لزوجها وهو يعني تصدر منه روائح يعني كريهة حتى تجعل الزوجة يعني الأمر يجعل الزوجة تنفر من الزوج ولا تقيم العلاقة معه. أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحياة الزوجية ينبغي بل يجب أن تبنى على المعاشرة بالمعروف، لأن الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقد كان عبد الله بن عباس يتجمل لامرأته حتى أنه يأتي بالمرآة وينظر فيها ويرتب شعره، فقيل له في ذلك يعني تفعل هذا؟ قال نعم، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة كما أنها تتزين للرجل وتتنظف وتتجمل، كذلك الرجل ينبغي له أيضا أن يتجمل لامرأته ويتنظف ويقطع الروائح الكريهة التي جرت طبيعة البشر النفرة منها. هذا الأمر الأول، وهذا يدخل ضمن المعاشرة بالمعروف. المسألة الثانية، الشريعة الإسلامية دعت المسلم إلى أن يكون نظيفا في بدنه، جميلا في مظهره، دائما يعتني بطيبه وبسواكه. هذه شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالقضية ليست قضية خاصة بالزوجية بل هي عامة. ذلك المسلم مطالب بأن يكون نظيفا في بدنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب كثيرا ما يمس الماء، يغتسل كثيرا عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يعتني بطيبه صلى الله عليه وسلم، حتى إن كما جاء في حديث عائشة تقول إني أرى وميص الطيب في مفرق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني المسك هذا يضعه في رأسه عليه الصلاة والسلام. كان الناس يعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر من هذا الشارع لما يجدون من أثر الطيب الذي كان يستعمله عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. تقول عائشة لما سئلت عائشة بماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ دخول بيته، قالت بالسواك. قال العلماء حتى لا يشم أهله رائحة منه، مع أنه هو الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام الذي ما عرفت عنه رائحة كريهة أبدا، لكن هذه تربية لنا، هذا قدوة لنا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يستعمل السواك إذا دخل بيته، والعلماء تكلموا على هذا، ذكر من جملة ذلك حتى يعني ما يصدر أو ما يشم أهل البيت منه رائحة مثلا معينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل حتى في ثيابه صلى الله عليه وسلم، إذا أتته بردة مثلا، أتاه ثوب، أتته عباءة، أتته ثياب مثلا هدايا، كان يتجمل بها عليه الصلاة والسلام. حتى إن عمر جاءت له ببردة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذه تتجمل بها للوفود. كان عليه الصلاة والسلام يعتني بهندامه وبمظهره وبثيابه عليه الصلاة والسلام. لذلك للأسف الشديد، وسامحوني أقول هذا الكلام لأن أسئلة كثيرة وردتني في الواقع، وبعض النساء ما تحب حتى أن تذكر يعني اسمها ولا كنيتها، وترسل تقول يعني عندي زوج للأسف الشديد رائحته منفرة جدا ما يعتني، مع أنه بإمكانه يستعمل الفرشاة، يستعمل يغتسل الصابون، الشامبو، المنظفات، الطيب، تقول ما يعرف الطيب. نسأل الله العافية والسلام. لذلك قلت الفاضلة الحياة الزوجية لا شك يعني الانتباه إلى مثل هذه القضية في مرتبة الأهمية. لماذا؟ لأن الحياة الزوجية التصاق وارتباط وتعايش يومي، يعني هي ليست قضية والله زمالة عمل. الزميل في العمل قد يعني يشم رائحة كريهة من زميل لكن سيفارقه، هي 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات وفي إجازة وفي كذا، ها؟ لكن هذه بين الزوجين علاقة دائمة. فإذا كان الزوج بهذا المستوى لا شك بأن هذا منفر، هذا شيء طبيعي جدا في وازع طبعي الله عز وجل ركبه في الإنسان النفرة من هذه الروائح الكريهة. وبعض الناس وللأسف وسامحوني أقول هذا الكلام يتدين بهذا. كيف يتدين؟ يعني يتقرب إلى الله بهذا الإهمال، وهذا والله ليس من دين الله، هذا والله ليس من دين الله. دين الله النظافة، ودين الله الجمال، ودين الله أنك تستعمل الطيب وتكون في أحسن مظهر. هذا ما جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسن، يعني جميلة، أذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك أهمس في أذن كل زوج، أهمس في أذن كل زوج أن يتق الله وأن يهتم وأن ينتبه. يعني بعض الأزواج للأسف يريد امرأته ها، ولكن هو لا يريد امرأته تتطيب وتتعطر وتتجمل وتلبس أحسن الثياب وكذا. طيب وحضرتك، حضرتك لماذا أنت شعث الرأس، رث الثياب، كريه الرائحة؟ لماذا؟ يعني أنت عندك نص مثلا مستثنى المرأة فقط هي وأنت غير؟ لا، اتق الله، اتق الله، استعمل فرشاة الأسنان، استعمل الآن الأشياء الكثيرة والرخيصة ولله الحمد في قضية تنظيف البدن، في قضية امشط شعرك وشعر رأسك وشعر لحيتك، أصبغ حتى لو حصل مثلا شيب كثير، مثلا أصبغ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب. هذا من جمال دين الإسلام. فإذا تعتقد والله أنه والله من التدين أني أنا ما أهتم بمظهري ولا برائحتي، هذا غلط، هذا ليس من دين الإسلام. الإسلام بريء عن هذا الأمر، وأنا أستبعد أن شخصا يتقرب إلى الله بمثل هذه الحالة المزرية، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أكرر: همسة في أذن كل رجل أن يتق الله. فالمرأة كما تريد منها هي تريد منك، ولذلك اهتموا بنظافة أبدانكم. طبعا هي، أنا ما أقول والله ظاهرة، هي يعني حالات فردية موجودة في بعض المجتمعات، لكن بعض الناس عنده غفلة وعدم اهتمام وما يلتفت لمثل هذه الأشياء. لكن حقيقة المسلم مطالب بأن ابتداء يهتم بمظهره مع جميع الناس، بهندامه، بمظهره، بجمال ثيابه، بنظافة بدنه، نظافة ثيابه، حتى في لبسه، يعني يكون أنيق مرتب. هذا من ديننا ولله الحمد والمن. وكما ذكرت لكم النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع لكل خير. أم عمر من اليمن تسأل تقول: زوجي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ومستقيم، لكن ما يصرف علينا، حاولت معه بكل الطرق ما في فائدة. يعني تسأل تقول: أنا عندي عيال وكذا، أنا ما يهمني لكن لأجل أولادي. أختي أم عمر من اليمن، بارك الله فيك. أولا، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ونلحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الخلق مع أنها من الدين، ها، الأخلاق من الدين. طيب لماذا قال دينه وخلقه؟ لينبه إلى قضية الأخلاق، لأنه لا يكفي في الزوج أن يكون متدينا لكنه يفتقر ويفتقد إلى الأخلاق. من أعظم الأخلاق الكرم والجود، من أفضل وأعظم الأخلاق أن يلتفت الإنسان إلى ما يتعلق بالحقوق الواجب عليه تجاه الآخرين. لهذا أنا أقول دائما: امرأة تعيش مع زوج بخيل حتى لو كان من أصحاب الصفوف الأولى في الجمع والجماعات، والله إنها تعيش في جحيم. البخل هذا والعياذ بالله لا خير فيه، البخل هذا خلق دنيء. ولذلك دائما ما يذكر البخل مع غير المؤمنين، الشح والبخل مع غير المؤمنين، لأن المرأة اللي تعيش تحت زوج عنده حسابات دقيقة جدا وبخيل عليها ولا ينفق عليها ولا على أولاده، هذه تعيش حالة جحيم. هذه حتى بلغنا يعني وجاءتنا أسئلة أن بعض النساء للأسف عندها زوج مقتدر، تسأل تقول: ممكن أخذ الزكاة؟ طيب وزوجك؟ تقول: لا، بخيل. سبحان الله العظيم. بل بعض النساء وصل الحال بهن أنها تتسول مع وجودها تحت زوج عنده قدرة مالية لكنه بخيل، نعوذ بالله. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، يعني الإنسان حينما يتقدم شخص لموليته لكريمته ما يكفي أنك تسأل عن دينه فقط، نعم طيب دين طيب، لكن اسأل عن أخلاقه، شوفه كريم ولا لا، فاتح مجلسه وبيته لضيوف ولا لا، دائما كلما جاءت دعوة إلى التصدق وإلى الإنفاق والتبرع تجده سباق ولا لا. يعني مهم جدا يسأل عن هذا الجانب، هذا جانب مهم. طبعا مسألة الكرم والبخل، البخل أحيانا ما تعرف، هي تكشفها وتفضحها المواقف، لكن الكرم لا، الكرم معروف الإنسان، فلان كريم فلان جواد، لكن بعض الشباب أو بعض الأزواج متستر، يعني ما أعرف، لكن هو في الغالب قد يكون العياذ بالله مبتلى بهذا المرض، لهذا الواحد يسأل. هذه المرأة مسكينة، يعني تقول رجلها زوجها يصلي ويصوم ويقرأ قرآن وما شاء الله، لكنه بخيل، يعني هذه المرأة ستضطر أن تأخذ الزكاة أو تتسول أو أهلها ينفقون عليها، مثل بعض من لا خلاق له، يقول لزوجته من لا خلاق له يقول لا خلي أهلك يصرفون عليك، هذا يقوله إنسان يخاف الله، يقول أهلك يصرفون عليك. طيب وحضرتك، ألست أنت الزوج والله عز وجل جعلك قائم على الأسرة؟ قل جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، بما أنفقوا من أمواله. لذلك أختي الفاضلة كلميه وعظيه وذكريه وخوفي بالله وقولي له المال اللي عندك سينتقل الورثة في يوم من الأيام، والله ستحاسب عن كل درهم اكتسبته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وبعدين هذا حق واجب. لا يعتقد الزوج بأن والله إذا يعني أنفق على زوجته وعياله أنه متمنن متفضل، لا لا لا، هذا حق واجب عليك، واجب مالك منه. مثل الزكاة، رأيتم الزكاة لما يطلعها الشخص ما فيها منه، هذا حق أوجبه الله عز وجل في مالك. كذلك النفقة على والديك وعلى زوجتك وعلى عيالك، هذا واجب مالك فضل فيه، مالك فضل فيه، لازم تعرف هذا الشيء. الزائد نعم تروح توسع على زوجتك، توسع على عيالك، توسع على والدينك، توسع على اخوانك اخواتك، هذا جود وكرم واحسان وشيء طيب، ها نعم هذا تفضل يعني منك واحسان. اما قضيه النفقه تعتقد بانها والله فضل منك، لا لا، هذا لازم تفهم بان هذا حق واجب عليك، كما فرض الله عليك بعض الفرائض اللي تقوم فيها، هذا من جمله الفرائض. لهذا ما في أفضل من الصدقة على الأهل، ما في أفضل من الصدقة على الأولاد، ما في أفضل من الصدقة على الوالدين. الصدقة يعني إذا خيرت بين شخصين، قريب لك والد ولا والدة أو زوجة أو أولاد، وشخص لا محتاج فقير بعيد، لا هذه القريب أفضل، لأن الصلة وصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عظي وذكري وعلمي، والله أنت بالخيار أختي الفاضلة، إذا تقولين أنا بمشي حياتي والله يعين والله يفتح يا رب، وتدعين الله عز وجل، الله يقويك ويعينك. وأنا أعرف المرأة اللي تعيش في هذا الجو تعيش جحيم، تقولي لا والله أنا ما أستطيع، أنا الآن بين خيارين، إما أني أتسول في الشوارع وإلا أروح أتكلم مع الناس وأريق ما وجهي حتى أحصل على الشيء مع صبري على الزوج، ولا تخلص منه، أنت لك الحق، أنت متضررة فيما لو إذا طلبت الطلاق من زوجك. بارك الله فيك. عيسى من بلجيكا يقول أنا أريد أن أبدأ تجارة إطارات زينة فيها ذكر الشعر وكلمات التذكير والكلمات الطيبة، ولكن ليس فيها شيء من كلام الله ولا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكم ذلك؟ وهل يمكن أن أصور بها ما ليس له روح كالصحراء والسماء إلى آخر ما ذكر. عيسى من بلجيكا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الإطارات التي ذكرتها في المشتملة على ما أشرت إليه من مسألة يعني الشعر وبعض الحكم وبعض العبارات، وممكن تمزج معها شيء من صورة السماء أو السحاب أو البحار أو الأنهار أو الأشجار، لا حرج في ذلك، وهذه تجارة طيبة لا حرج في ذلك، لعدم اشتمالها على شيء محظور. ولهذا جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه يقول بأنه يصور، يعني رسام يصور، فقال يسأله يقول هذه حرفتي يعني أتكسب من ورائها، فابن عباس رضي الله عنه قال صور ما لا روح فيه، يعني صور مثلا يصور السماء الشجر مثلا تصور سيارات مثلا بنايات أبراج مثلا باخرة مثلا سفينة قطار أزهار مثلا هذا لا بأس به. فلذلك لو يعني احترفت هذه الشغلة ما فيها شيء لأن ما تشتمل على شيء من المحرمات. أبو عزيز من أمريكا يقول ما حكم صلاة الجمعة في مكان العمل إذا كنا ثلاثة، هل تصح لنا الجمعة وهل نؤذن لكل صلاة أو يكفينا الإقامة؟ أبو عزيز من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل. أولا بالنسبة لكم إذا كان هناك جامع قريب حتى لو ذهبتم بالسيارة فتذهبون إليه ولا تصلون في مقر العمل، هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول. إذا قلت لي ما عندنا جامع أو في جامع لكنه مسافة بعيدة جدا ولا يمكن ترك العمل، ما يمكن ترك العمل، هنا نأتي إلى هذه المسألة، هل الثلاثة تنعقد بهم الجمعة أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الراجح من أقوال أهل العلم أن الثلاثة جماعة، أن الثلاثة جماعة. ولهذا إذا ما استطعتم الذهاب إلى الجامع وعملكم دائما يوم الجمعة وأنتم ثلاثة ومستوطنين مستقرين في بناء وتسكنون المدينة ولستم ممن يرحل وينزل وكذا، لا استقرار كامل، لكم ذلك ولله الحمد. في القول الراجح تؤذنون الأذان واحد اللي هو عند خطبة الجمعة، ما تحتاجون إلى الأذان الأول لأنكم ثلاثة ومجتمعين ولله الحمد عندما يعني في الأذان الأول اللي هو عندما يدخل وقت الصلاة ويخطب أحدكم، خاص إذا كان طالب علم أو إنسان عنده يعني معرفة في أحكام صلاة الجمعة يخطب خطبتين ثم ينزل ويصلي بكم والحمد لله رب العالمين. ما دام أن هناك أيضا ليس هناك ما يمنع، يعني أهم شيء هذه الأمور بارك الله فيك. والله إذا صعب عليكم الأمر أو منعتم يكفيكم أن تصلي الظهر أربع ركعات. سعيد صالح من قطر بارك الله فيه يسأل يقول ما رأي الدين في هذه الكلمة لم يكن مشغولا عن يعقوب أي الله سبحانه وتعالى ولكنه كان يصنع من يوسف ملكا لعله عندما أخرها عنك أرادها أن تأتي أفضل مما لو جاءت باكرا. يقول هل هذا الكلام فيه إساءة أدب مع الله إلى غير ذلك؟ سعيد صالح بارك الله فيك حقيقة يعني في الآونة الأخيرة بدأت تنتشر بعض الجمل وبعض الأقوال وبعض العبارات التي أصحابها يعني ينوون الخير ويريدون إيصال فكرة معينة إلى الناس، ولكن حقيقة يختلفون، منهم من يصيب ويتعامل مع النصوص الشرعية بأدب وبأيضا بعدم تجاوز وإنما يضع الأشياء في نصابها، وهناك يعني للأسف هناك أناس يعني يريدون الخير يريد أن يوصل فكرة لكن حقيقة أحيانا من دون قصد يسيء الأدب مع الله عز وجل، يسيء الأدب مع الله عز وجل. مثل هذه العبارة يعني لم يكن مشغولا عن يعقوب أي الله سبحانه وتعالى ولكنه كان يصنع من يوسف ملكا، يعني ما الداعي لمثل هذا الشيء؟ الله عز وجل رقيب على عباده وحفيظ وعليم وقدير وخبير وحكيم، لا تخفى عليه من عباده خافية. ويعني عبارة لم يكن مشغولا عن يعقوب يعني ما تركه، ما في داعي لمثل هذا. الله عز وجل ما يحتاج أن نقول عنه سبحانه وتعالى لم يكن مشغولا عن فلان وإنما كان يعد فلانا، فهذه عبارات يعني ينبغي حقيقة يعني الابتعاد عنها. ويخي يكفي أن نقرأ القرآن، يعني القرآن يتفجر معاني وبيان وبلاغة، يعني قصة يوسف بالذات سبحان الله العظيم، اللي يقرأ في التفاسير خاصة التفاسير اللي يعني اهتمت بالجانب البلاغي والله يجد شيء عجب، يجد عجب. فما في داعي لمثل يعني هذه العبارات ومحاولة يعني صياغة عبارة معينة تشير إلى معنى قد يكون في إساءة أدب مع الذات الإلهية جل الله تعالى وتقدس. فأنا حقيقة مثل هذه العبارات أدعو يعني إخواني وأخوات أن يبتعدوا عنها، أن يهتموا بتفسير القرآن. التفاسير أنواع، عندنا التفسير اللي بالأثر وعندنا التفسير الذي جمع تفسير القرآن بالقرآن وعندنا التفسير اللي اهتم باللغة وعندنا التفسير البلاغي وعندنا التفسير الذي فيه ذكر المقاصد والغايات والحكم والأسرار وتفاسير يعني مدارس مدارس. إذا الإنسان قرأ ما يحتاج والله إني أصيغ مثل هذه العبارات. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع. إبراهيم من الإمارات الفجيرة يقول لدي بنطلون عضه كلب وتركته لفترة يعني من الأيام لم أنظفه، بعدها غسل في الغسالة مع ملابس أخرى دون علمي، ما الذي علي فعله؟ إبراهيم من الفجيرة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للكلب إذا عض الثوب بالمجزوم أن لعابه قد أصاب الثوب، فأنت البنطلون اللي عندك أصابه لعاب الكلب، ولعاب الكلب نجس نجاسة مغلظة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب، وكذلك الثياب، فإذا لعق أو لعق الكلب ثوبا أو عضه مثلا وجاء شيء من اللعاب يجب عليك أن تغسله 7 مرات، لكن ما يترب، هذا الإناء هو الذي يترب يعني يوضع فيه التراب، أما اللباس هذا فيغسل 7 مرات في الراجح من قول أهل العلم. لهذا أخي الفاضل لابد، يعني هل الآن الثوب البنطال هذا الذي وضع في الغسالة أنت تعتقد بأنه يعني ممكن جرت عليه 7 غسلات مثلا؟ إذا قلت لي نعم خلاص يكفي وما يحتاج إلى نية، لأن النجاسات من التروك والتروك لا تحتاج إلى نية. تقول لي لا هو حطوه مع الثياب وكذا وبعدين أخرجوه ما أعرف كم، الاحتياط أنك تغسله مرة ثانية 7 مرات. وبالمناسبة يعني بالنسبة للنجاسة التي تقع على الثوب وتختفي، هذا لا يعني بأن الثوب قد طهر، لا، لابد من تطهيره، بخلاف الأرض، الأرض تطهرها الشمس والرياح مثلا أو الأمطار تنزل، أما الثوب الذي يتيقن الإنسان ويلزم بأن النجاسة فيه ورأى النجاسة ثم اختفت، قد يكون بفعل يعني مثلا هواء ولا شيء، لا بد من غسلها. بارك الله فيك. معاذ من اليمن بارك الله فيه يقول يعني جامعت امرأتي قبل أن تغتسل من الحيض، قبل يعني قبل الطهر بيوم واحد، وذكر لي أحدهم بأن هذا لا يجوز وأنا أشعر بالندم. يا معاذ من اليمن بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لا فلا لا تقربوهن حتى يطهرن، ما معنى الطهر هنا الأول؟ انقطاع الدم. فإذا تطهرنا اغتسلنا، ولذلك أخطأت خطأ كبيرا أنك أتيت امرأتك قبل أن تغتسل. طيب هل في كفارة؟ الجواب لا، ما في كفارة، وإنما عليك التوبة والاستغفار، تقول أستغفر الله وأتوب إليه ولا تعود لمثله أبدا. ها، وما دام أنك تجهل أكيد من أقرانك ومن هو في سنك قد يجهلون هذا الشيء، علمهم علمه حتى تكون كفارة لك بإذن الله. تعليم الجاهل هذا خير، فأنت أخذت الآن العلم، علم غيرك. بارك الله فيك. أم سالم من الإمارات تقول أنا متزوجة وأزور بيت أبوي هو حي ربي طول بعمره، وبعض الأحيان أخذ أشياء من بيت أبوي، وأختي ليست متزوجة تقول لي ليس لك الحق في البيت وهذا ليس بيتك، هل لها حق أولا؟ وأبوي اكتفى بالسكوت. أم سالم من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة، السؤال الذي تأخذينه من بيت الوالد له ثمن وقيمة؟ أنا أسألك الآن، هل له قيمة وله ثمن؟ يعني تأخذين مثلا أشياء مثلا أواني تأخذين مثلا لها ثمن وقيمة، تأخذين مثلا شيء من الكراسي أو التي لها قيمة مثلا، تأخذين شيء له ثمن؟ إذا قلتي لي نعم لا ما يحق لك يا أخت الفاضل، هذه مملوكة للوالد، هذه مملوكة للوالد، وذلك أختك أصابت، كيف الآن تأتين إلى بيت الوالد وتأخذين أشياء ما يأخذها بقية أخوانك وأخواتك مثلا؟ تقولين لا أنا ما أخذ الأشياء هذه الثمينة، إنما أكل وأشرب وشيء من هذا القبيل، وربما أخذ شيء من الفاكهة معي أو شيء، ما يجوز هذا، يجوز هذا، لا يجوز لأختك أن تنكر عليك مثل هذا، أو تأخذين الأشياء المهملة اللي أصلا الأسرة ما تريد، رمتها هكذا ما تريدها، فأنت تقولين بدل ما تكون هكذا تتلف خليني أخذ أستبيد منها، ما في شيء. أما قضية أشياء ثمينة لا، هذا ما يصلح يا أخت الفاضل إلا بإذن الوالد. إذا أذن لك الوالد نعم يجوز، إذا ما أذن الوالد لا. وأنت تقولين الوالد ساكت، هل تعتقدين بأن سكوت الوالد رضا؟ إذا قلتي لي نعم، ما لأختك الحق، هذا ملك للوالد، هذا ملك، إلا إذا كان الوالد يعاني ظرف صحي مثلا وما يستطيع يتكلم، أو يعني عنده بعض الأمور لا. ولذلك أخت الفاضل ما دام أما وقد قيل يعني أختك الآن بدأت تتكلم، انتبهي اتركي هذه الأشياء والله يعوضك خير. أما الفاكهة الأكل الشيء البسيط هذا يجوز استهلاكه، حتى لو أخذت شيء من الفاكهة مثلا، الناس يتسامحون مع الناس البعيدين، كيف مع الأقربين وأولاد الأسرة؟ أعتقد المسألة هذه يعني ما ينبغي الوقوف عندها. بارك الله فيك. أبو عبد الله من سلطنة عمان يقول: هل يجوز حفر بئر ماء في أرضية الخاصة لي مع وجود مخالفة قانون البلد؟ ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله من عمان بارك الله فيك، الأصل جواز حفر الإنسان البئر في ملكه الخاص، هذا من حيث الأصل، ما دام أنه يملك هذه الأرض، يملك هذه الأرض فيجوز له أن يحفر البئر. أما إذا صدر يعني أمر من ولي الأمر، من صاحب السلطة العليا، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر بمنع حفر الآبار في الأراضي الخاصة، يجب عليك أن تلتزم ولا يجوز لك أن تخالف، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وأحيانا قد لا يلزم أن يذكر ولي الأمر أو تذكر الجهة الحكمة من ذلك، ما يلزم. وفي الغالب، في الغالب أن كثرة الآبار مع انتشار الآن المكاين هذه والمعدات التي يعني من خلالها يعني ممكن بسهولة تحفر الآبار، أصبح هناك حقيقة يعني تأثير على قشرة الأرض وتأثير على المياه الجوفية الأخرى، قد تكون الدولة تأخذ منها لمثلا مشروع للبلد وشيء من هذا القبيل. يعني لك أن تتخيل لو أن كل بيت حفر بئر مثلا، يعني حقيقة بيحصل هناك يعني ضرر كبير، ضرر كبير حتى على المياه الجوفية. لذلك أنت ذكرت في سؤالك بأن القانون يمنع، يجب عليك أن تتوقف ولا يجوز لك إلا أن تستأذن، إذا كان عندك حاجة وضرورة استأذن الجهة. بارك الله فيك. أمت الله من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أنا عندي ذهب وأعطيته زوجي يبيعه ويسد الدين عليه، وبعد فترة رجع لي حلق الإذن وخاتم، والباقي نسيه وأنا نسيته بعد سنوات، ذكرت لأني شفت الذهب ناقص ولا خبرته ووضعه ما يقدر يرجع لي الذهب، عادي أسامحه؟ يا أختي أمت الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم عادي تسامحينه، بل أنا أقول لك الأفضل تسامحين، هذا زوجك وأبو عيالك، أنت تقولين بأنه ما عنده قدرة، الآن لو قلتي له بيدخل في حرج وضيق، ويعني تحرجينه في الواقع، ويمكن أنه يبدأ يقترض أو يستلف مثلا من هنا ومن هناك، وهذا غير جيد، أنت ما ترضين زوجك تضعينه في مثل هذه المواقف، فسامحي والله عز وجل يعوضك خير. بارك الله فيك. أبو حاتم الأثيوبي من سلطنة عمان يقول: كم مقدار الماء الذي لا يتنجس بدخول البول عليه؟ الآن عندنا خزان حق الماء يكون طوله 3 متر وعرضه 7 متر، هل إذا دخل عليه البول يتنجس أم لا؟ أبو حاتم الأثيوبي من سلطنة عمان بارك الله فيك. أخي الفاضل، هذه مسألة حقيقة، يعني مسألة ما يسمى بالقلتين. جمهور العلماء يذهبون إلى أن حديث القلتين يحسنونه ويجعلونه حد لمسألة الماء الكثير والماء القليل، فما كان قلتين فأكثر فهذا كثير، وما كان دون القلتين فهو قليل. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام عند جمهور العلماء أن النجاسة إذا وردت على الماء الكثير الذي قلتين فأكثر ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، فهو طاهر، ماء طهور. أما إذا كانت دون القلتين ووردت عليه النجاسة فإنه ينجس ولو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. واضح يا أبو حاتم؟ واضح المسألة؟ أعيدها لك الآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. الجمهور يقولون القلتين فأكثر تدفع النجاسة، فيها قوة تدفع النجاسة، فإذا وردت نجاسة مثل ما ذكرت أكرمكم الله وأجلكم بول سقط في هذا الماء الكثير فإنه لا ينجس إلا في حالة واحدة، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. أما إذا كان دون القلتين لو نزلت فيه قطرة بول ولم تغيره قالوا ينجس، هذا كلام الجمهور. القول الثاني قالوا العبرة بالتغيير لا بالتقدير، هذا القول الثاني، وهذا هو الذي يظهر بأنه الراجح، بمعنى أن النجاسة إذا وردت على ماء سواء كان الماء قليل أو كثير ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكون طاهرا، يعني طاهر مطهر، طهور يعني طاهر مطهر لغيره. واضح؟ هذا الذي يظهر، ولذلك العبرة بالتغيير، إذا تغير سقطت فيه نجاسة ولو كان قليلا فغيرت أحد فلم تغير أحد أوصاف الثلاثة، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، يجوز لك استعماله ولله الحمد والمنة. علي من السعودية قل صليت العشاء في المسجد جماعة، ولما انتهينا من الصلاة خرجت من المسجد ناداني صاحبي قال لي هل تصلي معي؟ قلت نعم. هل أنا ما فعلته صحيح؟ علي من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم، ما فعلت ما قمت به من صلاتك مع صاحبك فعل صحيح ولله الحمد والمنة. ذلك أنه جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الصلاة رأى رجلا يصلي لوحده فقال من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ أو ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة فصلى معه حتى تكتب جماعة. جاء في رواية لكن هذه الرواية ضعيفة من جهة الإسناد أن الذي قام إليه هو أبو بكر الصديق، لكن هذا الطريق ضعيف، لكن عموما صح أن رجلا قام، قد يكون أبو بكر وقد يكون غير أبي بكر، فصلى معه. ولذلك خلف فاضل صاحبك هذا الذي فاتته الجماعة ثم جاء وأراد أن يصلي فلم يجد أحدا فطلب منك أنت ولله الحمد يعني أحسنت وتصدقت عليه وأيضا أعنته على البر وعلى التقوى، بارك الله فيك. أم أمين من إيران بارك الله فيها تسأل تقول شخص يريد أن يذهب رحلة وقبل الذهاب في بيته يجمع صلاة العشاء مع المغرب والمسافة ما بين مكان الرحلة إلى بيته 50 كيلومتر، ما الحكم؟ أم أمين من إيران بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على دعواتك، ويعني ذكرت بأنك حريصة على البرنامج منذ سنوات طويلة، صلى الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك في الجميع وأن يجعلنا مفاتيح للخير يا رب. أختي الفاضلة أنت قلتي رحلة وخمسين كيلو متر، أعتقد بأن هذه يعني قليلة جدا، لأن الأصل يعني الإنسان المقيم ما يترخص برخص السفر. أنت الآن تقولين رايحين رحلة 50 كيلو وتريدين تجمعين في بيتك، هذا غلط. لماذا؟ ليس هناك ضرورة وليس هناك حاجة، وال50 كيلو هذه قريبة خاصة مع وجود السيارات ولله الحمد، تذهبين وتعودين رحلة، تذكرت رحلة ما ذكرتي سفر، هي رحلة بر ورحلة يعني نزهة وشيء وقريب 50 كيلو. يعني الآن أخت الفاضل أم أمين لو جارتك قالوا وين راحت أم أمين؟ قالت راحت نزهة ورحلة بسيطة هنا عند أطراف المدينة، ما قال أم أمين سافرت. لاحظت كيف؟ ما يقول والله أم أمين سافرت، هذا يدل على ماذا؟ على أن العرف له اعتبار، العرف له دور كبير وسلطان أيضا في مسائل بيان بعض الأحكام. فلذلك لا تترخصين أخت الفاضلة لا في الجمع في بيتك ولا في القصر لما تذهبين هذه المسافة القريبة. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول يعني عندنا عادة إذا مريض مثلا أحد مرض أو نريد أمر معين خاصة نريد الفرج نقول بحرمة الفاتة لا روح لروح سيدنا محمد، هل هذا يجوز؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني تقولين إذا كان عندكم مريض أو هناك مسألة فيها كرب وتحتاجون أن تفرج تقولين بروح بحرمة الفاتة. أنا ما أدري وش الفاتة، سامحيني ما أدري شو، لكن عموما الحكم واضح لروح سيدنا محمد، تقول لي يجوز هذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا مرض أنه يلجأ إلى الله عز وجل، ما يلجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره صلوات الله وسلامه عليه، ما يلجأ إليه في قبره ولا يلجأ لأي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من خلق الله، هو سيد الخلق وأشرف الخلق وسيد ولد آدم. ها الآن عليه الصلاة والسلام في حياة خاصة اسمها حياة برزخية، يعيش حياة خاصة. الصحابة رضي الله عنهم منهم من مرض ومنهم من جاع ومنهم وحصل لهم مجاعة كبيرة في عام الرمادة وتسلط عليهم الأعداء وحصل هناك يعني مفاسد في حياته، ما أحد منهم لجأ قال يا رسول الله كذا أو لروح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل أو شيء من هذا القبيل. هذا كله ما فعله الصحابة الذين هم يعني أقرب الناس إلى النبي وأدرى الناس بأحوال النبي، يعرفون بأن هذا لا يجوز. لذلك الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اجعلوا واسطة بيني وبينكم فلان أو فلان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إلى متى الناس في هذا الجهل؟ يعني لاحظي سبحان الله العظيم أسئلة القرآن، كل سؤال يأتي في القرآن في الغالب يأتي إيش بقل، ويسألونك عن الأهل يسألونك عن الأهل قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك ماذا ينفقون قل. لما جاء السؤال عن الله ما في قل، وهذا يدلنا على قرب العبد من ربه جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني ما قال قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لابد يكون عندنا يعني التزام بهذا الشيء، هذه مسألة لها علاقة بعقيدة المسلم. كيف تقولين يعني بكذا بروح كذا أو بكذا؟ هذا كله حرام ولا يجوز. اتقوا الله، الإنسان إذا مرض يلجأ إلى الله. تعرفين في القرآن ذكر الله عز وجل المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك واضطربت بهم السفن وتلاطمت الأمواج وخشوا الهلكة وحدوا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ما يشركون بالله. إذا نزلوا البر وقت الراحة وقت الرخاء أشركوا بالله. الآن بعض المسلمين للأسف في السراء والضراء وفي الشدة واللأواء وفي النعماء يعني يجعلون وسائط بينه وبين الله عز وجل، ما يجوز يا أخت الفاضل. وبعدين دعاء الكرب تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال يونس، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من دعا بهذا الدعاء وكان مكروبا فرج الله سبحانه وتعالى عنه، فرج الله عنه سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضلة اتركوا هذه العبارات وهذه الجمل والجأوا إلى الله، وحدوا الله، أخلصوا الدعاء لله عز وجل، لا تلجؤون إلى مخلوق تجعلون واسطة بينكم وبين الله عز وجل في أي شيء من الأشياء، إلا إذا كان في الأمور الدنيوية العادية. أنت تقولين والله للطبيب هذا ابني مريض اكشف عليه، يجوز هذا الطبيب، والطبيب بالمناسبة يموت أيضا، يمرض ويموت، لكن هو ما بدأ، هو سبب يكشف على ابنك، قد يصيب في الدواء وقد لا يصيب. شخص تقولي له والله يا فلان تعال احمل معي المتاع تستعينين به، احمل هذا شيل هذا، ما في شيء، لأن هذا قادر موجود عندك. أما أنك تسألين غائبا هذا لا يجوز يا أخت الفاضل. بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: عندي زوجتي تطلب الطلاق باستمرار بسبب زواجي من امرأة أخرى، وهي عنيدة جدا ولي منها 5 أبناء، هل أنا آثم إن لم أسرحها، علما بأن أهلها رافضين الطلاق كلهم وأنا بفضل الله كافيها من كل شيء وأنا لا أريد الطلاق، هل أكون آثما؟ أخوي أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس، لا شك بأن آثمة هي آثمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وزواج الرجل من امرأة ثانية هذا لا يسوغ لها أبدا أن تطلب الطلاق، ما دام أن الزوج قائم على حقوق البيتين ويوفر الحظوظ ويعدل بين المرأتين ولا يظلم ولا يميل الميل كله. ولذلك بالنسبة للإثم على امرأتك وليس عليك أنت. المسألة الثانية، واضح وأنا لا أعرفك أبو عبد الله بأنك رجل صالح، وبدليل أن أهل المرأة يرفضون أنك تطلقها، وذلك لما يرون من إحسانك وتفضلك ومن عدلك ومن يعني مراعاتك لابنتهم التي ولله الحمد عندك من 5 أولاد، فهذا يدل على أنك ولله الحمد قائم يعني على البيتين خير قيام. المسألة الثالثة، أنا نصيحة لأختي التي هي زوجتك تطلب الطلاق، أنا أقول لها اتق الله واحرصي على أن تبقي مع زوجك وأبو عيالك، لأنه والله أنت طلبت شيء سيكون مصدر شقائك، صدقيني بالتجربة، ما من امرأة تزوج عليها زوجها وهي غير متضررة، يعني من ناحية قد تكون متضررة نفسيا نوعا ما، لأن النساء يختلفن، بعض النساء تصاب بصدمة ثم تضعف وتخف الصدمة وتبدأ تتعايش مع الواقع، وبعض النساء سبحان الله العظيم عندها من الإيمان وتقوى الله عز وجل ما يمنعها أن تتصرف أي تصرف غلط حتى في مفرداتها وفي ألفاظها، يعني تخاف الله عز وجل. لذلك أخت الفاضلة والله ما من امرأة طلبت الطلاق بمثل حالتك إلا ندمت. وبعض النساء قد يكابرنا تقول لا بالعكس أنا وجدت حريتي، لكن في قرارة نفسها والله إن لهيب في صدرها، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن المكابرة والأنفة تمنعها من الاعتراف. فيا أخي الفاضل أنت، أنا أنصحك بأن تصبر عليها، وخاصة أهلها يطلبون منك هذا الشيء، أنت لا تأثم إلا والله إذا وصلت المرأة إلى حالة يعني أصبحت تقصر في حقك، تقصر في حق البيت والأولاد من حيث التربية، ممكن يعني في هذه الحالة طلقها طلاق السنة وهي طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه، واتركها إلى أن تقارب انتهاء العدة. فإذا هي رأت بأن والله خلاص يعني رأت الخطورة الآن بدأت تقف يعني على حافة الخطر، ترجعها بعد ذلك وأنت أو تعيدها أنت يعني قبل ما تنتهي العدة. هذا متى؟ إذا فعلا وصلت المرأة إلى حالة هي أشغلتك في دخولك وفي خروجك في ليلك وفي نهارك في حال شغلك في حال راحتك، طلقني، ممكن في هذه الحالة وتستأذن أهلها، تقول أنا خلاص وصلت إلى مرحلة أنا ما أريد أن آثم مع امرأتي. لكن عموما والله إنني ناصح لزوجتك، أقول لها اتق الله والزمي بيت زوجك والحمد لله وتعايش مع هذا الوضع. أنا أسألك سؤال، يعني أليس بعض الناس يبتلى بمرض عضال، مرض خلاص يأخذ عليه أدوية طوال عمره يتعايشون معه، مرض السكري، مرض الضغط، هذا بعض الناس يتعايش معه يعني مرض. طيب احسبي هذا من الأمراض مثلا، يتعايش مع الواقع وما تدرين الخير وين، والله ما تعلمين أين الخير. أسأل الله تعالى أن يمن عليكم بالاجتماع. محمد راشد الدهماني يقول: الوالد عند مزرعتين في أشجار النخل، وهي هل على النخيل زكاة، وإذا كان عليه زكاة كم النصاب، علما أنه سنويا ثمرة الرطب يصنع منها التمر يوزعها على الناس من دون مقابل، وأيضا لديه ماشية غنم، هل على الماشية زكاة وكم النصاب؟ أخوي محمد راشد من الإمارات الدهماني، أنت طبعا هو سأل عن والده محمد، الوالد هو الذي كلف يسأل. أخوي محمد راشد الدهماني من الإمارات، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للنخل إذا بلغ 600 كيلو فأكثر فيه الزكاة، وإذا كان يسقى بماء السماء فيه العشر، وإذا يسقى بكلفة فيه نصف العشر، فيه نصف العشر، واضح؟ يعني مثلا لو الوالد التمر مثلا 1000 كيلو، ها يطلع 100 كيلو، هذا بالنسبة لي إذا كان يسقى بماء السماء ما في كلفة، وإذا كان يسقى يعني بكلفة وش اسمه شراء ماء الماء وشيء من هذا القبيل نصف العشر يطلع 50 كيلو. المسألة الثانية كونه والله يقول أنا أوزعه، هذا 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 يعني لازم نفرق بين مسألتين، في زكاة وفي هدية وصدقة. بعض أصحاب المزارع جزاهم الله خير يتبرعون بكل التمر يوزعونه، ها، وينسون أنه فيه زكاة، لابد أنك تحسب الزكاة، لازم تطلع الزكاة، إلا إذا نويتها من جملة ما دفعته وبشرط أن يصل الفقراء والمساكين، ما تعطيه الأغنياء أو تعطيه عيالك مثلا وإخوانك المقتدرين، لابد أنك تعزل الزكاة وتدفعها إلى الفقراء والمساكين. بالنسبة للغنم، الغنم نصابها 40 رأس، إذا بلغت 40 فيها شات، واضح؟ هذا نصابة 39 وتحت هذه ما فيها زكاة. بارك الله فيك يا محمد. رمزي من الجزائر يقول: يا شيخ، أنا عندما أدخل المسجد وأصلي أحيانا يصلي شخص أمامي فأراه يطيل الصلاة فأطيل أنا أيضا الصلاة استحياء، هل هذا يعتبر رياء؟ رمزي من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت هذا لا يعتبر رياء ولله الحمد والمن. لماذا؟ لأن ما أحد يراك، أنت ما أطلت الصلاة رغبة في رؤية الناس، أنت تأثرت بشخص يطيل الصلاة، تأثرت بشخص يطيل الصلاة، هذا ليس له علاقة بالرياء. الرياء هو أن يقوم الإنسان يطيل الصلاة حتى يراه الناس، لكن أنت يعني خجلت من نفسك واستحييت من ربك، تقول يعني أنا شاب وكذا، وهذا رجل كبير أو شاب أيضا، صلاة اللهم لك الحمد صلاة طيبة وراكدة ويطيل فيها وتأثرت فيها، هذا ليس له علاقة بالرياء. بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.